شاهد خطباء المستقبل تستبشر بالجيل الأمثل،
شاهد خطباء المستقبل تستبشر بالجيل الأمثل.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة نقدم من خلالها أبناءنا الصغار خطباء المستقبل، يستطيع الواحد منهم بفضل الله تبارك وتعالى أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول الابن علي دوالي. اهلا وسهلا، مرحبا بك يا علي.
اهلا بك يا
مشي، ومنور يا حبيبي.
بارك الله
فيك. وده اللقاء الثاني على التوالي ما شاء الله.
ان شاء الله.
مش كده يا علي دوالي؟
باذن
الله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب وينبته نباتا حسنا ويجعله يا رب ذخرا للاسلام وللمسلمين، اللهم امين. واما النموذج الثاني من ابنائنا خطباء المستقبل، من ابنائنا ما شاء الله المفوهين والمتالقين، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، ابننا محمد السيد طرباي. نرحب به في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد. ومنور يا حبيب. ما شاء الله بعد غياب طال، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويجري الحكمة على لسانك. آمين آمين يا رب العالمين. وأما النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل الابن محمد أحمد سلطان. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيب. أنت في سنة كام يا محمد؟
في السنة الثانوي.
ثانية ثانوي ما شاء الله. ما شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟
القرآن كاملا إن شاء الله.
كاملا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجعلك من أهل القرآن وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا إن شاء الله نقدم النموذج الأول، يحدثنا عن واقع مرير بتحياه الأمة خاصة في بعض المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، الرشوة. والحديث عن الرشوة ورب الكعبة، يعني نحتاج في هذه الأونة من يذكرنا، فما قولكم لو أن الذي يذكرنا إن شاء الله ابننا علي دوالي بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع إن شاء الله يا علي؟
إن شاء الله. مش
عن الرشوة؟
إن شاء الله.
اتفضل.
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وفق من شاء من عباده لما يحب ويرضاه، ووفق الصالح على الصالح واجتباه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه. حذر المؤمن من مخاطر الرشوة ونهاه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. طوبى لمن اقتدى به ووالاه، وويل لمن أعرض عن شرعه وعاداه. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين كان هواهم تبعا لهواه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن نلقاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. تعالوا بنا اليوم نكشف الستار عن قضية خطيرة، بل خطيرة جدا، تهلك الأخضر واليابس في المجتمع. إنها عدو يفسد الأخلاق، ويلوث الأذواق، وينجس الأرزاق. إنها عدو للإنسانية، عدو للأنقياء الأتقياء الأصفياء. إنها دليل على الشره والطمع والسفه والجشع. كم من حقوق لعباد الله ضاعت بها، وكم من حكم لله عطل بها، وكم من باطل أصبح بها حقا، وكم من حق أصبح بها باطلا، وكم من رفيع وضعت، وكم من وضيع رفعت، وكم من نفس مظلومة حولتها إلى ظالمة، وكم من ظالمة أصبحت بها مظلومة، وكم من كسول تبوأ بها المناصب المرموقة التي لا تليق به. لقد بيعت بها الأصوات والكراسي والمناصب، واشتريت بها الذمم والهمم والضمائر. لقد ضاعت بها الأمانة، وانتشرت بها الخيانة، وانتهكت بها الحرمات، وضاعت بها الفرائض، واعتدي بها على حدود الله. يا ما أسندت الأمور بسببها لغير أهلها، يا ما جنت من فضائح عبر الإنترنت على بلادنا. أتدرون ما هي هذه القضية الخطيرة؟ لا بل الخطيرة جدا. وهل تعلمون ما هو هذا العدو اللدود؟ إنه الرشوة. نعم، إنه الرشوة والافتشاء، إنه الوجوه المشبوهة المشوهة، إنه الوساطة والمحسوبية، إنه الزبونية والزبانية. أمة الإسلام، إن الرشوة مرض اجتماعي خطير. اتفقت أمم الأرض كلها وأنظمتها جميعها وكل الشرائع بأنواعها وأشكالها سماوية وأرضية على أن الرشوة جريمة خطيرة، وصاحبها مجرم أخطر يستوجب العقوبة دنيا وأخرى. ولا توجد في الدنيا دولة تجيز في قوانينها الرشوة مهما كانت عقيدتها، ورغم ذلك فقد مرضت بها أيدينا، فطغت على معاملاتنا، ونجست بأثرها السيء طهارة قلوبنا، وقدرت صفاء أموالنا، ولوثت في العالم سمعة بلادنا. لقد اختلط بها الحلال بالحرام، فجعلتنا نعرض أنفسنا يوم القيامة لحساب عسير. من أين اكتسبنا هذا المال؟ وفيما أنفقنا هذا المال؟ وأقبح من ذلك كله أن من الناس من يجعل العمرة والحج رشوة، فيأخذ الذين يقضون له الأغراض هنا لأداء الحج والعمرة. فكيف تتحول العبادة من الحج والعمرة إلى لعنة الله ورسوله؟ إن حكم الله تعالى وحكم المجتمع والتاريخ على من يأخذ الرشوة أو يدفعها أو يتوسط من أجلها واضح وجلي، إنه اللعنة والطرد والإبعاد. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وفي رواية الإمام أحمد عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. فالكل ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى، أي الذي يأخذ الرشوة والذي يدفعها والذي يتوسط من أجلها. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي الجذب والقحط. وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. وأول هذا الرعب أن صاحبها يأخذها أو يدفعها في خوف وخفاء، خوفا من أن يراه الناس، خوفا من أن يراه الناس، خوفا من أن يراه الناس. روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار. أيها الأحبة، إن الرشوة داء عضال يتحاشى حتى أولئك الغارقون فيها المتعاملون بها ذكرها وتسميتها. فمنهم من يسميها إكرامية وهي بعيدة كل البعد عن أي كرم، ومنهم من يسميها هدية وقد زاغت عن طريق الهداية، ومنهم من يسميها إحسانا وهي إساءة لديني وعرضي وشرف الراشي والمرتشي والرائش. وإنك لترى الذي يأخذ الرشوة أو يدفعها يراقب عيون الناس حتى لا يراه أحد فيسلمها أو يتسلمها في اختلاس وخوف وخفاء كأنه يقضي حاجته من بول أو غائط. ولا شك أن هذا من فعل الجبناء وهي والله أنتن من البول والغائط تجعل صاحبها منتن الأخلاق فاسد الأذواق خبيث الأعماق تجعل صاحبها منتن الأخلاق فاسد الأذواق خبيث الأعماق. ولهذا سماها القرآن الكريم باسمها الصحيح الموافق سماها إثما وباطلا وسحتا والعرض الأدنى من الدناءة وهي الخبث والخسة وصاحبها خبيث وخسيس. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى في من يتعامل بها من اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. أتحدى من يسمها إحسانا أو هدية أن يأخذها في العلن أو يرفع بها رأسه. يا من يأخذ الرشوة فيسمها إحسانا أو هدية تدبر معنى هذا الحديث الشريف. فقد أخرج البخاري ومسلم أن رجلا اسمه ابن اللتبية كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع الصدقات فلما جاء بها بدأ يقول هذا للصدقة وهذه هدية أهديت لي. فاستدعى الأمر خطبة طارئة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربي ويصحح الخطأ. فقام على المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فيقول اللهم هل بلغ. يا من يسمي الرشوة هدية هل ترك لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مدخلا؟ لا تستغل وظيفتك من أجل الرشوة لا تستغل وظيفتك من أجل الرشوة ثم تقول إنها مجرد إحسان وهدية ثم تقول إنها مجرد إحسان وهدية. فلا ينبغي للمسلم أن يكون من الذين يقولون إن الله غفور رحيم سيغفر لنا لأنه عز في علاه أيضا شديد العقاب. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن كان كذلك فأشياخه هم اليهود الذين قال الله تعالى فيهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. فإلى متى نعرض أنفسنا لنعنة الله ورسوله؟ إلى متى نبيع ضمائرنا بالرشوة الحرام؟ إلى متى نغمس أنفسنا في مستنقعات رذائلها؟ إلى متى نستثمر ضمائرنا في الحرام؟ إلى متى نسمي الأشياء بغير مسمياتها؟ أمة الإسلام حافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في معاملاتكم. أفيقوا أيها الناس واعلموا واعلموا أن البلاد لن تبنى بالرشوة ولن تصلح بالفساد، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالعدل والأمانة، إلا بالثقة والمصداقية. ألا فتمسكوا بتقوى الله عز وجل، ألا فحصنوا بها أنفسكم ضد المتعاملين بالرشوة، لا تكونوا آخذين ولا دافعين ولا وسطاء، ولكن كونوا عند قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، إذ يقول فيما رواه الطبراني: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة. ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان، ألا فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنهم سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قاتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. قالوا يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب: موت في طاعة الله، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ألا فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت علي، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك يا رب ذخرا للإسلام وللمسلمين وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، من عادتنا في كل حلقة من حلقات برنامجكم خطباء المستقبل أن نتناول عدة نقاط نربي من خلالها الأبناء عليها، وإن شاء الله في هذه الحلقة ثلاث نقاط معنا، بين كل فقرة من فقرات الأبناء وأخرى أقدم واحدة منها. النقطة الأولى يحدثنا فيها علماء التربية فيقولون للآباء وللمعلمين كذلك: طفلك علمه أن يثق بنفسه، وأن الله مطلع عليه يراه في كل مكان. مهم جدا أن تعلم طفلك أو من تحت يدك للتربية والتعليم أن الله مطلع عليه يراه في كل مكان، لازم وحتما ولابد تغرس منذ نعومة أظفاره في قلبه ليكون عنده ثقة بربه أن الله معه يسمعه ويراه. طب ده يعني هيفيد الولد مستقبلا بإيه؟ يحدث علماء التربية فيقولون يجعله مستقبلا إن شاء الله عند اتخاذ كل قراراته أن تكون قرارات سليمة ولا تخالف شرع الله. والله كده لو ربيت الابن عليها منذ الصغر: يا ابني الله معنا، الله مطلع علينا، الله يسمعنا، الله يرانا، لازم. ويحضرني في ذلك قصة بسيطة لأحد المعلمين وهو يعلم أبناء صغار تحت يده، قال لهم في يوم من الأيام: يا أبنائي أوزع عليكم كل واحد منكم طائرا طائرا ليذبحه، والشرط في ذلك أن تذبح ولا يراك أي أحد. فكل الأبناء وزع عليهم وأخذوا أخذاتهم وانطلقوا كل واحد روح بيته، ولازم تاني يوم يحضر كل ابن من الأبناء أمام المعلم ومعه الطائر مذبوح. كل الأبناء ذبحوا وكلهم حضروا أمام المعلم عدا واحدا منهم: أنت ما ذبحتش لي يا ابني؟ قال: يا معلمي لقد اشترطت علي شرطا ما استطعت أن أنفذه. وما الشرط؟ قل تذبح ولا يراك أي أحد. فلما أردت أن أذبح علمت أن الله مطلع علي يراني يسمعني، معنى الله سبحانه وتعالى. فكيف أذبح؟ تعرف المعلم ابتسم في وجهه وقال أنت يا بني، وقربه منه. هي دي الولد ما شاء الله عرف أن الله تبارك وتعالى مطلع علينا يسمعنا ويرانا. هو ده الولد الناجح، هو ده اللي هيبقى مستقبلا ما شاء الله، هو ده اللي هيعم الخير على يديه، هو ده اللي قراراته لا يمكن أبدا تخالف شرع الله. دي التربية. لكن بيحصل عكس ذلك من الأباء والأمهات للأبناء، ودي مسألة يعني تدمي القلب والله. ليه يا أخي؟ اطعم ولدك من حلال، علمه إن ربنا معاه وهينصره وحتما ولابد، ما دام على ضرب الهدى، ما دام يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام يطيع ربه ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم هينصره ربنا. وما دام الولد عايش بالحلال والله هتبقى ثقة عنده في نفسه، وإن شاء الله ربنا يثبت أقدامه على الحق وينصره بأمر الله جل وعلا. اعمل كده يا أخي وربنا يكرمك أو في عيالك إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد السيد طربي يحدثنا إن شاء الله عن ماذا يا محمد؟
عن بعض فضائل كلمة التوحيد.
بعض فضائل كلمة التوحيد. اتفضل يا حبيبي. اتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يتعبد الموحدون بذكره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله حتى يقرر أن لا إله إلا الله، فأقام الدين ونشر التوحيد وأوضح الشريعة حتى توفاه الله تعالى. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وأنوار الدجى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، كلمة التقوى هي كلمة الإخلاص والتوحيد، لا إله إلا الله، وهي كلمة الحق وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك. لأجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. لأجل هذه الكلمة أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، ولأجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولأجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفارق الابن أباه والزوج زوجته، ولأجلها سلت سيوف الجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي موجبة للمغفرة، وهي موجبة للمغفرة ومنجاة من النار. فلقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرج من النار. فلا إله إلا الله تحرم النار على من قالها مخلصا، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعندهما أيضا أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ولهذا السبب فهي تقطع ظهر إبليس، كما قال سفيان الثوري: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله، ليس شيء أقطع لظهر إبليس من لا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله، هذه بعض فضائل لا إله إلا الله، ولكن هل ينال فضلها وبركتها من قالها بلسانه فقط؟ كلا، حتى يستيقن بها قلبه، كما جاء في بعض الأحاديث مستيقنا، وفي آخر خالصا من نفسه، وفي آخر يبتغي بذلك وجه الله، وفي آخر يقولها حقا من قلبه. إذ تفيد هذه الأحاديث أنه لا يكفي قول اللسان. نعم، يكفي قول اللسان في حقن دمه وماله ومعاملته في الدنيا كمسلم، ما لم يأتي بناقد من نواقض الإسلام. أما في الآخرة فلا تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار إلا باستكمال شروطها وانتفاء موانعها، كما تواترت بذلك النصوص. قيل للحسن رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فمن ظن أن مجرد النطق بهذه الكلمة ينجيه من النار ويدخله الجنة ولو لم يستيقن بها قلبه وتعمل بهذا اليقين جوارحه، فقد أخطأ في ظنه. نعم، لأن كثيرا ممن يقعون في نواقض الإسلام يقولونها، وكثير ممن يحاربون الإسلام وأهله من المنافقين يقولونها، بل ومنافقو عهد الرسالة الذين مرضوا على النفاق كانوا يقولونها بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حقنا لدمائهم وأموالهم. ومع ذلك أخبر الله تعالى أن المنافقين بفعلهم هذا يخادعون الله وهو خادعهم، فكان جزاؤهم، اسمع: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أحبتي في الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله ما شاء الله. أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك. تمام ما شاء الله، الأداء هذه المرة رائع ما شاء الله. ربنا يعني يعلمك إن شاء الله ويفهمك ويبارك فيك ويحفظك ويجعلك سخر الإسلام والمسلمين وجميع أبناء المسلمين. اللهم أمين. ما شاء الله ما شاء الله. قل لي يا محمد تحفظ القرآن كاملا؟
الحمد لله بس مراجع يعني لسه إن شاء الله.
ما شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن يا رب، فهم أهل الله وخاصته. شهداء الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهدي قناة الرحمة الفضائية المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم وفي أموالكم وفي أهليكم، إنه ولي ذلك ومولاه. اعتدنا في كل حلقة من حلقتنا برنامجنا خطباء المستقبل أن نقدم إلى حضراتكم عدة نقاط نربي فيها الأبناء عليها، سقت إليكم واحدة بعد الفقرة الأولى، وأما بعد الفقرة الثانية فإليكم الثانية لمن أراد أن يدونها إن شاء الله حتى تعم الفائدة بإذن الله تعالى. يتحدث علماء التربية فيقولون للآباء والأمهات وللمعلمين كذلك، يقولون بدلا من أن تقول لطفلك أو لابنك أنت فعلت ذلك بطريقة خطأ أو بالطريقة دي خطأ، قل له لما لا تفعل ذلك بالطريقة هكذا وتعلمه الصواب. يعني ايه؟ كثير قوي من الناس يقولون لأبنائهم يا ابن انا مش قلت لك 1000 مرة كده غلط كده غلط كده غلط، ويكرر، وتاني يوم يفعل ولد شيء برضو خطأ، مش قلت لك يا ابني ده غلط ده غلط، يعني انت عمال تقول له ده غلط ده غلط وما قلتلوش مرة الصح ايه؟ لا والله حقيقي، يعني شوف نفسك كده وانت بتكلم ابنك، يا ابني مش قلت لك ده غلط، يا ابني انت عملت دي ليه، ده غلط ده غلط ده غلط. الواد دايما يسمع كلمة ده ايه غلط وما بيسمعش الصح ايه. حتى ان بعض الابناء والله طفل صغير كده تالتة ابتدائي ويحفظ ما شاء الله يعني 13 جزء، بيقول في يوم من الايام من كثرة ما ابي بيقول لي ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط، وعاقبني عقاب شديد، وايده يا شيخ بيقول كده، ما هو الولد الطفل يعني سبحان الله، يقول ايد ابي كده فضربني على وجهي فابكاني وقال لي انا مش قلت لك 1000 مرة ده خطا بتعمله ليه، مش قلت لك ما تعملوش، قال له انت عمال تقول لي خطا خطا وما قلتليش مره اعمل الصح ايه، طب ما تقول لي اعمل ايه صح. وقتها بس الاب اكتشف انه كان مخطئ طول حياتي في توجيهي مع أبنائي. يلبس الولد مثلا ويبدأ بالشمال مثلا، هو الأصل أنه يبدأ باليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا ابني أنت دايما على طول الشمال الشمال، لا تقدم اليمين كده، المفروض أن يقول كده يعني المفروض، لكن ده يقول له بتلبس الشمال ليه، الشيطان هو اللي بيبدأ بالشمال، الشيطان اللي بيعمل بالشمال، ما تعملش بالشمال ما تعملش بالشمال. وما قالوش مرة يلبس باليمين. عند الأكل أو الطعام الولد مثلا ما هو طفل صغير اكل مره بشماله، يا ابني انت بتاكل بشمالك ليه، حرام يا ابني حرام يا ابني حرام يا ابني، دايما يسمعها بالشكل ده، لما تقول له كل بيمينك اذكره للحديث. ده انا بديك بس حاجات بسيطه، لكن ممكن تبقى في حاجات اكبر لما يكبر الولد ويبقى في مرحله اعداديه مثلا او ثانوي او جامعه، مش كده؟ عند معاملاته بقى مع ايه زملائه ومع الجيران ومع الناس ومع يعني عليه الناس وعليه القوم، يتصرف الولد تصرفات كلها لأنه ما ترباش صح. الصح إيه؟ إنك تذكر له الصواب وتعلمه كما قال علماء التربية. يقولوا إيه تاني علشان نسجل برضو وندونها، لا تقل لولدك لما لا تفعل ذلك أو أنت فعلت ذلك بطريقة خطأ، أنت فعلت ذلك بطريقة خطأ، قل له ألا فعلت ذلك بالطريقة الصحيحة وتعلمه الصواب. نعمل كده إن شاء الله، ربنا يبارك لكم يا رب فيهم وينبتهم نباتا حسنا إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد أحمد سلطان، يحدثنا عن التحذير من الربا، أليس كذلك محمد؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي تفضل.
الحمد لله جعل رضاه ومغفرته إلى من أطاعه واتقاه وجعل عذابه ومعصيته إلى من عصاه. لا إله إلا أنت سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، أظهر الحق من الباطل، صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن لقاءنا اليوم بمشيئة الله جل وعلا تحت عنوان التحذير من الربا. نعم، التحذير من الربا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها المسلمون، إن أفظع تعامل بليت به الإنسانية وأبشع ودع تواضع عليه الجاهلون هو الربا. فكم له من ضحايا، وكم خرب من بيوت، وكم جر من جرائر، وكم جلب من محق وبلايا. فهو من أكبر أسباب الفقر والدمار، وأقوى عوامل الذل والاستعباد للأمم والشعوب. لذلك توعد الله صاحبه بالحرب والقتال، وجعله من أكبر الكبائر وأفحش الخبائث. لذا يقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لذا يمحق بالبركة ويذهب بالحلال. وبهذا القدر أكتفي، سائلين المولى عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فاجعله بكل خير، ومن أراد مصر بسوء فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نسألك العفو يوم القضاء، وعيشة السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب، ويحفظك ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، أسوق إلى حضراتكم النقطة الثالثة من خلال هذا البرنامج لنربي الأبناء عليها. يقول فيها علماء التربية أيضا، وهذه هي النقطة الثالثة: قم بدور الناصح الأمين لطفلك، وليس لطفلك فحسب، بل لأصدقاء طفلك أيضا. عاوز تنصح ابنك ويستجيب للنصيحة، أصدقائه وهم معاه كده: أنا بحبكم يا أولاد زي محمد بالظبط، أو زي أحمد ابنك مثلا، بحبكم بالظبط، كلكم عندي كده أبنائي. وتقدم النصيحة لهم وانت بتتكلم، تبص وتبتسم لمين؟ لأصدقاء طفلك. تقوم تغرس في طفلك، ما هو الولد بيحب أصدقائه ومتعلق بيهم، وسريع جدا التأثر، والله كده سريع التأثر بالأطفال أصدقائه وأصحابه، ويقلدهم في كل شيء. وعشان كده انصح ابنك عن طريق كل أصدقائه، تعم الفائدة بفضل الله، ويتربى الولد صح. ده فضلا بقى عن انك لما هتنفرد بابنك، شوف بقى ابنك يعني هيقرب منك قوي ويقول لك: انا بحبك كتير قوي يا ابي، والله انا فخور بيك، عارف ليه؟ ده احمد صاحبي وعلي صاحبي وابراهيم صاحبي، يعد اصدقائه يعني. دولا بيشكروا فيك قوي ويقولوا باباك ده كويس جدا، انا فخور بيك وبحبك. شفت الولد تاثر بمين؟ باصدقائه. فعشان كده عاوز تنصح صح، انصح اصدقاء طفلك، ما تبقاش النصيحه مختصره على قد ايه ابنك، لا واصدقائه ايضا. اسال الله تبارك وتعالى ان يربي لكم ابناءكم وان ينبتهم نباتا حسنا وان يجعلهم يا رب ذخرا للاسلام وللمسلمين، اللهم امين. تعالوا بنا مشاهدي الاكارم نعود الى النموذج الاول، ابننا علي دوالي بصوته الجميل ولانه يحفظ القران كاملا مرتلا ومجودا، وقد يعني حصل على فضل الله يعني اجازتين في تلاوه حفص عن عاصم، ما شاء الله على علي في الخطابة وفي التلاوة في القرآن، ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب. تسمعنا بعض آيات الذكر الحكيم إن شاء الله؟
إن شاء الله.
بصوتك الجميل اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.
أحسن. أحسنت أحسنت يا علي، ربنا يبارك لك يا رب ويرفع قدرك ويجعلك يا ابني يا رب منارة للإسلام وللمسلمين وزخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل